الإسلام. هذه أمثلة ليست للحصر، يعني ليس معنى ذلك أن يكون مكرها فقط، لا، بل وجود شبهة تحول بين المرء وبين فهم ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام مانع عظيم وخطير. لذلك يجب التفريق بين المعين وبين هذا الإطلاق. ويقول شيخ الإسلام: والتكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا قال مثلا بخلق القرآن أو نفى صفة الفرح مثلا، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام، حديث عهد بالإسلام الصحيح، ليس بلازم أن يكون نصرانيا أو يهوديا أو مجوسيا أو ماركسيا، لا، قد يكون منتسبا إلى الإسلام مجرد انتساب، لكنه قريب عهد إلى الإسلام بمفهومه الصحيح، قريب عهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة. لا فرق بين من نشأ ببادية بعيدة وبين من نشأ في جو معتزلي أو أشعري، المعنى واحد، لأن المسألة معقولة العلة ليست عبودية. بل الذي نشأ في البادية لو جاء فوجد معلما فهو على فطرته حالا يرجع، وأما هذا الذي سممت أفكاره وفسدت فطرته بآراء علماء الكلام، إرجاعه ورده عن الباطل إلى الحق يحتاج وقتا طويلا، إلا إن أسعفه الله بتوفيقه. ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخر، لم يستطع التوفيق بين الأدلة المتعارضة، أوجب تأويلها وإن كان مخطئا. فمثلا صفة الفرح تعتبر من الصفات التي لا يعلمها إلا طلاب العلم، لله أشد فرحا كما تقدم الآن في الحديث، حديث صحيح. يا شيخ أشعري، لا أقول طالب علم صغير كما كنت أقول عادة، شيخ أشعري ما له اتصال بالحديث، سمع هذا الحديث قال لا، لا نقول بهذا، لا يليق بالله أن يوصف بالفرح. لماذا؟ لأن الفرح انفعال نفسي، فالله سبحانه وتعالى منزه عن أن يوصف بالانفعالات، فهو يريد الحق، يريد التنزيه، ولم يعرف طريق التنزيه. هل نكفره من أول يوم أو نقربه ونشرح له؟ نقول له قد قال بهذا الكلام أئمة تعترف لهم بالإمامة، كالإمام فلان كالإمام فلان، أعدد لهم من أئمة السلف حتى يقتنع. لا يقتنع بكلامك، ولكن أولا صحح له الحديث، رواه الإمام البخاري ورواه مسلم، وتلقته الأمة بالقبول، قال به من الأئمة فلان وفلان، وأنت عندك نوع من الصواب لأنك تريد الحق ودرست المنهج الفلاني ولكن لم تعلم، خذ هذا الكتاب أدرس وانظر وافعل وافعل. يجب أن تحاول معه محاولة حتى يتبين له الحق، وقبل ذلك ينبغي أن تعذره. فإذا تبين له الحق فقال: يا ابني ما تقول هو الصحيح، لكن ما أقدر أن أخالف مشايخي وجامعتي ومنهج الذي درست، لا، أنا معه حيث ما كان، أحكم عليه بأنه مرتد. لابد من هذه الأطوار. وبعد، والكتاب باطل والزمن منتهٍ، ونحن على موعد معكم إن شاء الله ليلة غد لمواصلة الدرس في هذه موضوعات المهمة، وربما قرأنا بعده موضوعا آخر هذا الموضوع في كتاب آخر. أنا أريد أن تتبينوا تماما هذه المسألة وتفهموها فهما صحيح. ممكن نأتي بمرجع آخر نضيف إلى هذا المرجع حتى تفهموا فهما جيدا. بعد ذلك الله معنا جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. سؤال واحد أجيب عليه، على الرغم أني أجبت عليه في درس العصر، لكن السؤال يدل على أنه خرج من هذا المجلس لا من ذاك المجلس. والسؤال يقول، يخاطبني السائل يقول: أنت قلت غير مرة إن الأشاعرة يقولون كلام الله ليس بحرف ولا صوت، وقلت إنهم يوافقون المعتزلة في القول بخلق القرآن، فيطلب السائل: في أي كتاب من القائل بهذا القول من الأشاعرة، وفي أي كتاب؟ سؤال وجيه. الجواب: هذه العقيدة يعرفها كل من درس كتب الأشاعرة المعاصرين. ارجع إلى العقيدة السنوسية من أصغر كتبهم، فيها التصريح بأن كلام الله كلام نفسي ليس بحرف ولا صوت. ثم انظر في حاشية البيجوري على السنوسية، وفي حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد، وفي حاشية الدسوقي على السنوسية، وأخيرا انظر في المواقف للإيجي، لعل هذا موجود الآن في المكاتب في الأسواق. أما الكتب الأولى قد تجدها في المكتبة المركزية للجامعة الإسلامية في قسم الممنوعات سابقا، لست أدري أفرج عنها أم لا، الوقت تقدم. وأخيرا انظر في كتاب كبرى اليقينيات، تجد التصريح عند الإيجي وعند صاحب كبرى اليقينيات بأن الخلاف بين الأشاعرة وبين المعتزلة في كلام الله تعالى إثبات الكلام النفسي وعدم الإثبات، أي إن الأشاعرة يقولون بخلق القرآن ويثبتون لله تعالى كلاما غير مخلوق وهو الكلام النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت، والمعتزلة يصرحون بخلق القرآن ولا يثبتون كلاما آخر الذي تثبته الأشاعرة. هكذا تجد في تلك الكتب، راجع وفقني الله إياه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى ناقلا لقول شيخ الإسلام ابن تيمية من مجموع الفتاوي الجزء الثالث: والتكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون الرجل حديث أحد بإسلام أو نشأ بادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر، لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة، وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئا. وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال: إذا أنا مت فاحرقوني ثم أسحقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين، ففعلوا به ذلك، فقال الله: ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك فغفر له. فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا درى، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك وكان مؤمنا، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. والمتعود من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمغفرة من مثل هذا. انتهى. وبهذا علم الفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل، فليس كل قول أو فعل يكون فسقا أو كفرا يحكم على قائله أو فاعله بذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجزء 35 من مجموع الفتاوي، وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولا يطلق، كما دل على ذلك الدلائل الشرعية. فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم، ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه، مثل من قال إن الخمر أو الربا حلال لقرب عهده بالإسلام أو لنشوئه في بادية بعيدة، أو سمع كلاما أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن ولا أنه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، إلى أن قال فإن هؤلاء لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة بالرسالة، كما قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. انتهى كلامه. وبهذا علم أن المقالة أو الفعل قد تكون كفرا أو فسقا، ولا يلزم من ذلك أن يكون القائل أن يكون القائم بها كافرا أو فاسقا، إما لانتفاء شرع التكفير أو التفسيق أو وجود مانع شرعي يمنع منه. ومن تبين له الحق فأصر على مخالفته تبعا لاعتقاد كان يعتقده أو متبوع كان يعظمه أو دنيا كان يؤثرها، فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو فسوق. فعلى المؤمن أن يبني معتقده وعمله على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجعلهما إماما له يستضيء بنورهما ويسير على منهاجهما، فإن ذلك هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى به في قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ويحذر ما يسلكه بعض الناس من كونه يبني معتقده أو عمله على مذهب معين، فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خلافه حاول صرف هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب على وجوه متعسفة، فيجعل الكتاب والسنة تابعين لا متبوعين، وما سواهما إماما لا تابعا. وهذه طريق من طرق أصحاب الهوى لاتباع الهدى، وقد ذم الله هذه الطريق في قوله تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. فالناظر في مسالك الناس في هذا الباب.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى يأتي كلام شيخ الإسلام فيقول والتكفير هو من الوعيد، الوعيد بالشر والوعد بالخير، فإنه وإن كان القول الذي يقوله بعض الناس أحيانا تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون الرجل القائل المكذب حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن الإسلام والمسلمين. ومثل هذا لا يكفر بجحده ما يجحده حتى تقوم عليه البينة، مع العلم إن البينة العامة قامت بإرسال الرسول عليه الصلاة والسلام برسالته العامة وبإنزال القرآن عليه وببيانه الذي فهمه الصحابة. ولكن هذا الرجل المعين قد لا يتبين، قد يمنعه من الفهم الصحيح ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام نوع من الشبهة، أو نشوءه في بيئة فاسدة بعيدة عن الإسلام الصحيح، وإن كان قد ينشأ في مدينة وفي عاصمة كبيرة لا في البادية، ولكن قد حاله أسوأ من حال الذي ينشأ في البادية. الذي ينشأ في بادية بعيدة عن الإسلام والمسلمين كل الذي لديه الجهل، ولكن قد ينشأ المرء في عاصمة كبيرة من عواصم المسلمين وهناك شبه تحول بينه وبين الفهم الصحيح وتزين له المفهوم المخالف لما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه هو الإسلام، وهذا أسوأ حالا من صاحب البادية. وصاحب البادية إن انتقل من مكانه إلى أهل العلم يسهل عليه الانتقال من جهله ويتعلم في أقرب وقت، وأما صاحب الشبهات الذي حالت بينه وبين الفهم الصحيح شبهات المتكلمين وشبهات المتصوفة هذا يحتاج وقتا طويلا حتى يفهم وحتى تزول هذه الشبه. لذلك يجب أن نكون واقعيين ونحكم على الناس من واقعهم، ولا نكتفي بالأمثلة التي يذكرها أهل العلم، لأن الأمثلة لا تقتضي الحصر، أي ليس العذر خاصا بمن ينشأ في بادية من البوادي بعيدا عن العلم وأهله، ولكن المهم وجود ما يمنع الإنسان من الفهم الصحيح، سواء كان ذلك بعده عن العلم وأهل العلم أو وجود شبهة حالت بينه وبين المفهوم الصحيح. من جحد والحالة هذه لا يكفر بما يجحده حتى تقوم عليه الحجة بأن تزول تلك الشبه ويزول الجهل، وبعد ذلك يتعصب لما تعوده. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص، بعض النصوص تخفى على كثير حتى من طلاب العلم الذين لم يشتغلوا بعلم الحديث أو بعلوم القرآن، قد تخفى عليهم النصوص، ربما لم يطلعوا على بعض النصوص الحديثية في الصحيح في الصفات، كصفة الفرح وصفة القدم والرجل والأصابع، فإذا سمع استغرب واندهش وأنكر بدعوى التنزيه. إذا لابد من التأني معه حتى يفهم بأن هذا ثابت وأن المسلمين الأولين على هذا المفهوم، لابد من مثل هذا البيان. أو سمع ولكن لم تثبت عنده هذه النصوص، سمعها مجرد سماع ولكن ما ثبتت عنده، وهناك شبهة كما قلنا حالت بينه وبين الفهم، ربما ظن أن قوله تعالى ليس كمثله شيء ينفي إثبات الفرح وإثبات الغضب وإثبات المحبة وإثبات الرحمة وإثبات القدم وإثبات اليد. كثيرا ما يقفون عند قوله تعالى ليس كمثله شيء ولا يزيدون وهو السميع البصير، فيستدلون بهذا النفي على نفي الصفات ويفسرون التنزيه بنفي الصفات، وأن قوله تعالى ليس كمثله شيء معناه نفي الصفات. لا بد أن تزيل عنه هذا المفهوم الخاطئ حتى يتبين له الحق. وعرضها عنده معارض آخر كما مثلنا بالآية أوجب تأويلها. عندما سمع مثل هذه الآية قال الواجب تأويل هذه النصوص الخبرية كالأحاديث التي أشرنا إليها. وقال شيخ الإسلام وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين كنت أذكر دائما الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال رجل من بني إسرائيل قال إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم في البحر. الرجل كان نباشا يأخذ الكفن من القبور وكان مسرفا على نفسه وخاف من هذا الإسراف لما دنا أجله فطلب هذا الطلب من أولادي ظنا منه أن من فعل به مثل هذا الفعل لا يبعث فيسلم بذلك من الوقوف بين يدي الله تعالى ومن عذابه. جهل عموم قدرة الله تعالى وأن الله قادر على أن يجمع تلك الذرات فيبعثه وظن أن البعث خاص بمن يموت فيدفن ومن يفعل به مثل هذا الفعل لا يبعث لذلك يسلم. قال لو قدر الله علي لعذبني عذابا لم يعذب أحدا من خلقي. جهل أمرين، الأمر الأول البعث، الإيمان بالبعث بعد الموت من أركان الإيمان، جهل هذا البعث بالنسبة لمن فعل به مثل هذا الفعل. الأمر الثاني جهل عموم قدرة الله تعالى، وهذا الجهل في أصول الدين، وهل يعذر أو لا يعذر؟ اختلف أهل العلم في شأن هذا الرجل، حتى أول بعضهم الحديث تأويلا فيه تعسف شديد وبعد عن السياق، ألا وهو ابن الجوزي، راجعوا تأويله في كتاب الصفات الإلهية. والذي عليه أهل العلم بأن الرجل مؤمن، فإيمانه خوفه من الله من الوقوف بين يدي الله ومن عذابه دليل على إيمانه، مع ذلك جهل مسائل في أصول الدين وفي العقيدة فعذره الله فعفى عنه فغفر له. هذا ما يرجحه الإمام ابن تيمية وغيره من المحققين. وفي الكلام بحث طويل، من أراد الوقوف على أقوال أهل العلم في ذلك فليرجع إلى فتح الباري عند هذا الحديث. الشاهد مثل هذا يدل على أن المرء يعذر بالجهل حتى في المسائل الخبرية العلمية ليس في المسائل العملية فقط، أي في باب الاعتقاد. هكذا يستدل شيخ الإسلام بمثل هذا على ما يذهب إليه فيقول فهذا رجل شك في قدرة الله تعالى وفي إعادته إذا فعل به ما سمعتم، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين في القاعدة إن هذا كفر. لكن هل تنطبق القاعدة على كل قائل؟ لا، خرج من القاعدة بجهله مع إيمانه، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه على ما فعل من الإسراف على نفسه، فغفر الله له بذلك أي لكونه مؤمنا جاهلا. وهذا أمر واضح أن كثيرا من المسلمين من طلبة العلم قد يجهلون بعض الصفات أو يجهلون النصوص التي تثبت بها بعض الصفات، فينكرون بعض الصفات، إذا لا ينبغي تكفيرهم حتى يتبين لهم الحق ويخالفوا بعد بيان الحق. قال شيخ الإسلام والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالمغفرة من مثل هذا. مثل من الذي تعرفون من المجتهدين الحريصين على متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام ثم أخطأوا فأولوا؟ انتبه، قال الشيخ والمتأول ولم يقل والنافي. فرق بين المتأول وبين النافي. كبار علماء المسلمين الذين تحتج بهم الأشاعرة ويعتزون بهم لأنهم يوافقونهم في بعض التأويلات تنطبق عليهم هذه القاعدة، مجتهدون وحريصون على اتباع السنة، بل نصروا السنة في مواقف كثيرة، ولكن أخطأوا فأولوا بعض الصفات. في مقدمتهم الحافظ ابن حجر العسقلاني والإمام النووي والإمام الشوكاني والبيهقي أحيانا، وهكذا. هؤلاء ينبغي أن تطبق عليهم هذه القاعدة، والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص إلى آخره. هذا ما نفهمه من كلام شيخ الإسلام إذا طبقنا على أولئك وعرفنا موقفهم من السنة، وليسوا من الأشاعر المتعصبين الذين تخصصوا في دراسة علم الكلام، لم يدرسوا الكلام ولم يتخصصوا في علم الكلام، بل اجتهدوا في خدمة السنة، ولكن وقعوا فيما وقعوا فيه لأن البيئة التي نشأوا فيها والمكان الذي نشأوا فيه والزمن كل ذلك لم يساعدهم على فهم المنهج الصحيح، منهج السلف. وبهذا علم الفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل، فليس كل قول أو فعل يكون فسقا أو كفرا، فليس كل قول أو فعل يكون فسقا أو كفرا يحكم على قائله أو فاعله بذلك. قد يكون الفعل كفرا وقد يكون القول كفرا، وباتفاق السلف من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة فهو كافر، ومن قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر. هذا قول. نفرق بين هذا القول وبين القائل، ليس كل قائل بهذا القول ولا كل ناف بهذه الصفة، وكل قائل بخلق القرآن بأنه يكون كافرا لا، لا بد من البحث، لا بد من دراسة أحواله وظروفه وأين نشأ في أي مكان وفي أي بيئة. هذه قاعدة عظيمة. يقول شيخ الإسلام فليس كل قول أو فعل يكون فسقا أو كفرا إذا أطلقنا القاعدة يحكم على قائله أو فاعله بذلك إنه كافر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية مرة أخرى في مجموع الفتاوي في المجلد 35، وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع صفة علو الله تعالى على خلقه، صفة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة كما اتفقنا على ذلك وكما درسنا، وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر أي نفي العلو، نفي علو الله تعالى يعتبر كفرا بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، لأن الصفة ثابتة بهذه الأدلة، ونافي هذه الصفة كافر بهذه الأدلة. لا تنسوا، هكذا تقول القاعدة التي درستموها. إذا كانت الصفة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. نافي هذه الصفة كافر بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، هذه قاعدة. لكن هل تتصورون يوجد من يعذر ولو نفى هذه الصفة أنه لا يكفر؟ كثير جدا، كثير جدا من المجتهدين الحريصين على اتباع هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن لبس عليهم بأن إثبات صفة العلو يؤدي إلى القول بأن الله محصور في مكان معين، ففرارا من هذا الكفر، أي من كون الله تعالى محصورا في مكان معين في خلقه، ربما فهموا، بل فهموا أيضا فعلا من قوله تعالى أمنتم من في السماء، لو بقيت الآية على ظاهرها يدل ظاهرها أن الله سبحانه وتعالى تحوي به أو تحيط به السماوات، ظنا منهم بأن هذا تشبيه، إبقاء هذه الآية على ظاهرها وإبقاء نصوص العلو على ظاهرها يؤدي إلى التشبيه، فرارا من هذا التشبيه أوجبوا التأويل فأولوا ونفوا العلو. بل تأويلهم في مثل هذه الصفة نفي صريح، حيث قالوا كما قلنا غير مرة في كتبهم ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يمينه ولا عن شماله، وهذا نفي صريح. لكن لديهم شبهة خطيرة، هي شبهة التشبيه، أن إثبات العلو يؤدي إلى التشبيه، وأن إثبات الاستواء على العرش أيضا يؤدي إلى التشبيه. هذه الشبهة يجب إزالتها حتى يحكم على قائل هذا القول بأنه كافر. وقبل ذلك لا، هذا ما يكرره شيخ الإسلام في المجموع وفي درء التعارض وفي غير ذلك من كتبه وفي محاورته ومناظرته مع علماء الأشاعرة، كما سيأتي مفصلا إن شاء الله في غير هذه الليلة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، انتبه، وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولا يطلق، إيه قاعدة تطلق هكذا كما مثلنا، كما دل على ذلك الدلائل الشرعية. فإن الإيمان من الأحكام المتلقات عن الله ورسوله، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم. لذلك من محاسن أهل السنة والجماعة أنهم يخطئون بعضهم بعضا إن اختلفوا، ولا يكفر بعضهم بعضا. ومن مساوئ أهل الأهواء أنهم يكفر بعضهم بعضا. طوائف المعتزلة يكفر بعضهم بعضا، طوائف الشيعة يكفر بعضهم بعضا. وربما قرأتم لصاحب كبرى اليقينيات كيف يكفر المعتزلة، لماذا؟ لأنهم خالفوهم في إثبات الصفات السبع، صفات المعاني، كفرهم في كتابه. وقبل ذلك كان ينصح بعدم تكفير ابن عربي الطائي رئيس وحدة الوجود، الذي يقول فيه ابن تيمية أتى بكفر لم يعرفه كفار قريش، لأن كفار قريش لم يعتقدوا قط بأن الله، بأن العبد رب والرب عبد، لم يعتقدوا هذا الاعتقاد، كانوا يشركون ويؤمنون، يشركون في العبادة ويؤمنون في الربوبية. كفر ابن عربي وطائفته أشنع من كفر كفار قريش، ويعلم ذلك كل من قرأ فصوص الحكم والفتوحات المكية دع كلام شيخ الإسلام، ربما يقول قائل هذا خصم للقوم لذلك يكفرهم. اترك كلامه ولا تنظر في كلام شيخ الإسلام، إذا اقرأ بنفسك في فصوص الحكم وفي الفتوحات المكية من أول وهلة تحكم عليه بالكفر والإلحاد. هكذا البويطي أو البوطي يتناقض ينصح لعدم تكفير ابن عربي، وبعد قليل يكفر أصحابه المعتزلة. المعتزلة أصحاب للأشاعرة، لأنهم يتفقون كما قلنا غير مرة في القول بخلق القرآن. هكذا أهل الأهواء يكفر بعضهم بعضا، وأهل السنة يخطئ بعضهم بعضا إن اختلفوا، فلا يتسرعون بالتكفير. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأصل ذلك أن المقالة هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع، هي كفر قولا يطلق كما دل على ذلك الدلائل الشرعية، فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم، واضح. ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر، هذا الكلام مكرر وقد تقدم شرحه، والمكرر أحلى، حتى يثبت في حقه شروط التكفير: عدم الجهل، وعدم وجود شبهة، وتنتفي موانعه، مثل من قال إن الخمر أو الربا حلال لقرب عهده بالإسلام ولنشوئه في بادية بعيدة، أو سمع كلاما أنكره، وهذا الكلام الذي أنكره كلام الله، ولم يعتقد أنه من القرآن، سمع جملة من القرآن فأنكر ولم يعلم أن ذلك من القرآن، معذور. ولأنه من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كما كان بعض السلف ينكر أشياء ثم يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها. وقد يختلفون السلف، قد يختلفون في بعض المسائل، من المسائل الخبرية اختلفوا: هل النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه في ليلة الإسراء والمعراج أم لا؟ منهم من يرى أنه رأى، ومنهم من ينكر ذلك. واختلفوا أيضا: هل الرؤيا يوم القيامة قبل دخول الجنة خاصة بالمؤمنين أو للمؤمنين والكفار ثم يحجبون، أو للمؤمنين والمنافقين؟ اختلفوا، ولكن لا يكفر بعضهم بعضا. مع العلم اختلفوا في مسائل خبرية، إلى أن قال: فإن هؤلاء لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة بالرسالة، ليس بنزول الرسالة فقط، ولكن بمفهوم بفهم مضمون الرسالة، أي حتى تتبين لهم الرسالة، كما قال تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. نكتفي بهذا المقدار لنواصل درسنا إن شاء الله في الليلة المقبلة، أي ليلة الثلاثاء أو ليلة الأربعاء، ونحن سوف لا ننتقل إلى درس آخر أو دروس أخرى في الجدول حتى نكمل هذا البحث لأهميته. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى: بهذا علم أن المقالة والفعل قد تكون كفرا أو فسقا، ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم بها كافرا أو فاسقا، إما لانتفاء شرع التكفير أو التفسيق أو وجود مانع شرعي يمنع منه. ومن تبين له الحق فأصر على مخالفته تبعا لاعتقاد كان يعتقده أو متبوع كان يعظمه أو دنيا كان يؤثرها، فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو فسوق. فعلى المؤمن أن يبني معتقده وعمله على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجعلهما إماما له يستضيء بنورهما ويسير على منهاجهما، فإن ذلك هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى به في قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وليحذر ما يسلكه بعض الناس من كونه يبني معتقده أو عمله على مذهب معين، فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خلافه حاول صرف هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب على وجوه متأسفة، فيجعل الكتاب والسنة تابعين لا متبوعين، وما سواهما إماما لا تابعا. وهذه طريق من طرق أصحاب الهوى لا أتباع الهدى. وقد ذم الله هذه الطريق في قوله: ولو اتبع الحق أهواءهم ففسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. والناظر في مسالك الناس في هذا الباب يرى العجب العجاب، ويعرف شدة استقراره إلى اللجوء إلى ربه في سؤال الهداية والثبات على الحق والاستعاذة من الضلال والانحراف. ومن سأل الله تعالى بصدق واستقرار إليه عالما بغنى ربه عنه وافتقاره هو إلى ربه، فهو حري أن يستجيب الله تعالى له سؤله. يقول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن رأى الحق حقا واتبعه، ورأى الباطل باطلا واجتنبه، وأن يجعلنا هداة مهتدين وصلحاء مصلحين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وهادي الأمة إلى صراط العزيز الحميد بإذن ربهم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بعد أن سرد أقوال شيخ الإسلام مستشهدا بها فيما ذهب إليه وهو التأني والتريث في مسألة التكفير، وأنه لا بد أن نفرق بين إطلاق القاعدة وبين تطبيق الكفر والفسق على المعين. القاعدة تطلق، ولكن عند التطبيق لابد أن ينظر في حال وفي ظروف من ارتكب ذلك المكفر أو المفسق. لذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وبهذا علم أن المقالة أو الفعلة قد تكون كفرا أو فسقا حسب القاعدة، ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم بها كافرا أو فاسقا، إما لانتفاء شرط التكفير لم يتبين له، لا بد من التبين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. كلمة التبين ينبغي أن نفطن لهذه الجملة: لانتفاء شرط التكفير لم يتبين له أو التصديق أو وجود مانع شرعي يمنع منه، كوجود الشبهة فأن لبس عليه وقيل له هذا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إسلام هذه أمثلة ليست للحصر، يعني ليس معنى ذلك أن يكون مكرها فقط، لا، بل وجود شبهة تحول بين المرء وبين فهم ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام مانع عظيم وخطير. لذلك يجب التفريق بين المعين وبين هذا الإطلاق. ويقول شيخ الإسلام: والتكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا قال مثلا بخلق القرآن أو نفى صفة الفرح مثلا، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام، حديث عهد بالإسلام الصحيح، ليس بلازم أن يكون نصرانيا أو يهوديا أو مجوسيا أو ماركسيا، لا، قد يكون منتسبا إلى الإسلام مجرد انتساب، لكنه قريب عهد إلى الإسلام بمفهومه الصحيح، قريب عهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة. لا فرق بين من نشأ ببادية بعيدة وبين من نشأ في جو معتزلي أو أشعري، المعنى واحد، لأن المسألة معقولة العلة ليست عبودية. بل الذي نشأ في البادية لو جاء فوجد معلما فهو على فطرته حالا يرجع، وأما هذا الذي سممت أفكاره وفسدت فطرته بآراء علماء الكلام، إرجاعه ورده عن الباطل إلى الحق يحتاج وقتا طويلا، إلا إن أسعفه الله بتوفيقه. ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخر لم يستطع التوفيق بين الأدلة المتعارضة، أوجب تأويلها وإن كان مخطئا. فمثلا صفة الفرح تعتبر من الصفات التي لا يعلمها إلا طلاب العلم، لله أشد فرحا كما تقدم الآن في الحديث، حديث صحيح. يا شيخ أشعري، لا أقول طالب علم صغير كما كنت أقول عادة، شيخ أشعري ما له اتصال بالحديث، سمع هذا الحديث قال لا، لا نقول بهذا، لا يليق بالله أن يوصف بالفرح. لماذا؟ لأن الفرح انفعال نفسي، فالله سبحانه وتعالى منزه عن أن يوصف بالانفعالات، فهو يريد الحق، يريد التنزيه، ولم يعرف طريق التنزيه. هل نكفره من أول يوم أو نقربه ونشرح له، نقول له قد قال بهذا الكلام أئمة تعترف لهم بالإمامة، كالإمام فلان كالإمام فلان، أعبد لهم من أئمة السلف حتى يقتنع. لا يقتنع بكلامك، ولكن أولا صحح له الحديث، رواه الإمام البخاري ورواه مسلم، وتلقته الأمة بالقبول، قال به من الأئمة فلان وفلان، وأنت عندك نوع من الصواب لأنك تريد الحق ودرست المنهج الفلاني ولكن لم تعلم، خذ هذا الكتاب أدرس وانظر وافعل وافعل. يجب أن تحاول معه محاولة حتى يتبين له الحق، وقبل ذلك ينبغي أن تعذره. فإذا تبين له الحق فقال: يا ابني ما تقول هو الصحيح، لكن ما أقدر أن أخالف مشايخي وجامعتي ومنهجي الذي درست، لا، أنا معه حيث ما كان، أحكم عليه بأنه مرتد. لابد من هذه الأطوار. وبعد، والكتاب باقٍ والزمن منتهٍ، ونحن على موعد معكم إن شاء الله ليلة غد لمواصلة الدرس في هذه الموضوعات المهمة، وربما قرأنا بعده موضوعا آخر هذا الموضوع في كتاب آخر. أنا أريد أن تتبينوا تماما هذه المسألة وتفهموها فهما صحيح. ممكن نأتي بمرجع آخر نضيف إلى هذا المرجع حتى تفهموا فهما جيدا. بعد ذلك الله معنا جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. سؤال واحد أجيب عليه، على الرغم أني أجبت عليه في درس العصر، لكن السؤال يدل على أنه خرج من هذا المجلس لا من ذاك المجلس. والسؤال يقول، يخاطبني السائل يقول: أنت قلت غير مرة إن الأشاعرة يقولون كلام الله ليس بحرف ولا صوت، وقلت إنهم يوافقون المعتزلة في القول بخلق القرآن، فيطلب السائل: في أي كتاب من القائل بهذا القول من الأشاعرة، وفي أي كتاب؟ سؤال وجيه. الجواب: هذه العقيدة يعرفها كل من درس كتب الأشاعرة المعاصرين. ارجع إلى العقيدة السنوسية من أصغر كتبهم، فيها التصريح بأن كلام الله كلام نفسي ليس بحرف ولا صوت. ثم انظر في حاشية البيجوري على السنوسية، وفي حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد، وفي حاشية الدسوقي على السنوسية، وأخيرا انظر في المواقف للإيجي، لعل هذا موجود الآن في المكاتب في الأسواق. أما الكتب الأولى قد تجدها في المكتبة المركزية للجامعة الإسلامية في قسم الممنوعات سابقا، لست أدري أفرج عنها أم لا، الوقت تقدم. وأخيرا انظر في كتاب كبرى اليقينيات، تجد التصريح عند الإيجي وعند صاحب كبرى اليقينيات بأن الخلاف بين الأشاعرة وبين المعتزلة في كلام الله تعالى إثبات الكلام النفسي وعدم الإثبات. أي إن الأشاعرة يقولون بخلق القرآن ويثبتون لله تعالى كلاما غير مخلوق وهو الكلام النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت، والمعتزلة يصرحون بخلق القرآن ولا يثبتون كلاما آخر الذي تثبته الأشاعرة. هكذا تجد في تلك الكتب، راجع وفقني الله إياه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى ناقلا لقول شيخ الإسلام ابن تيمية المجموع الفتاوي الجزء الثالث: والتكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون الرجل حديث أحد بإسلام أو نشأ بادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر، لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة، وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئا. وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم أسحقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين، ففعلوا به ذلك، فقال الله: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك، فغفر له. فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا درى، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. والمتأول من أهل الاجتهاد والحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمغفرة من مثل هذا. انتهى. وبهذا علم الفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل، فليس كل قول أو فعل يكون فسقا أو كفرا يحكم على قائله أو فاعله بذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالجزء 35 من مجموع الفتاوي، وأصل ذلك أن المقال التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولا يطلق، كما دل على ذلك الدلائل الشرعية، فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم، ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه، مثل من قال إن الخمر أو الربا حلال لقرب عهده بالإسلام أو لنشوئه في بادية بعيدة، أو سمع كلاما أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن ولا أنه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، إلى أن قال فإن هؤلاء لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة بالرسالة، كما قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. انتهى كلامه. وبهذا علم أن المقال أو الفعل قد تكون كفرا أو فسقا، ولا يلزم من ذلك أن يكون القائل أن يكون القائم بها كافرا أو فاسقا، إما لانتفاء شرع التكفير أو التفسيق أو وجود مانع شرعي يمنع منه. ومن تبين له الحق فأصر على مخالفته تبعا لاعتقاد كان يعتقده أو متبوع كان يعظمه أو دنيا كان يؤثرها، فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو فسوق. فعلى المؤمن أن يبني معتقده وعمله على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجعلهما إماما له يستضيء بنورهما ويسير على منهاجهما، فإن ذلك هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى به في قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ويحذر ما يسلكه بعض الناس من كونه يبني معتقده أو عمله على مذهب معين، فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خلافه حاول صرف هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب على وجوه متعسفة، فيجعل الكتاب والسنة تابعين لا متبوعين، وما سواهما إماما لا تابعا. وهذه طريق من طرق أصحاب الهوى لاتباع الهدى، وقد ذم الله هذه الطريق في قوله تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفتدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. والناظر في مسالك الناس في هذا الباب.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى يأتي كلام شيخ الإسلام فيقول والتكفير هو من الوعيد، الوعيد بالشر والوعد بالخير، فإنه وإن كان القول الذي يقوله بعض الناس أحيانا تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون الرجل القائل المكذب حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن الإسلام والمسلمين. ومثل هذا لا يكفر بجهده ما يجحده حتى تقوم عليه البينة، مع العلم إن البينة العامة قامت بإرسال الرسول عليه الصلاة والسلام برسالته العامة وبإنزال القرآن عليه وببيانه الذي فهمه الصحابة. ولكن هذا الرجل المعين قد لا يتبين، قد يمنعه من الفهم الصحيح ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام نوع من الشبهة، أو نشوءه في بيئة فاسدة بعيدة عن الإسلام الصحيح، وإن كان قد ينشأ في مدينة وفي عاصمة كبيرة لا في البادية، ولكن قد حاله أسوأ من حال الذي ينشأ في البادية، الذي ينشأ في بادية بعيدة عن الإسلام والمسلمين كل الذي لديه الجهل. ولكن قد ينشأ المرء في عاصمة كبيرة من عواصم المسلمين وهناك شبه تحول بينه وبين الفهم الصحيح وتزين له المفهوم المخالف لما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه هو الإسلام، وهذا أسوأ حالا من صاحب البادية. وصاحب البادية إن انتقل من مكانه إلى أهل العلم يسهل عليه الانتقال من جهله ويتعلم في أقرب وقت، وأما صاحب الشبهات الذي حالت بينه وبين الفهم الصحيح شبهات المتكلمين وشبهات المتصوفة هذا يحتاج وقتا طويلا حتى يفهم وحتى تزول هذه الشبه. لذلك يجب أن نكون واقعيين ونحكم على الناس من واقعهم ولا نكتفي بالأمثلة التي يذكرها أهل العلم، لأن الأمثلة لا تقتضي الحصر، أي ليس العذر خاصا بمن ينشأ في بادية من البوادي بعيدا عن العلم وأهله، ولكن المهم وجود ما يمنع الإنسان من الفهم الصحيح، سواء كان ذلك بعده عن العلم وأهل العلم أو وجود شبهة حالت بينه وبين المفهوم الصحيح. من جهد والحالة هذه لا يكفر بما يجحده حتى تقوم عليه الحجة بأن تزول تلك الشبه ويزول الجهل، وبعد ذلك يتعصب لما تعوده. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص، بعض النصوص تخفى على كثير حتى من طلاب العلم الذين لم يشتغلوا بعلم الحديث أو بعلوم القرآن، قد تخفى عليهم النصوص، ربما لم يطلعوا على بعض النصوص الحديثية في الصحيح في الصفات كصفة الفرح وصفة القدم والرجل والأصابع، فإذا سمع استغرب واندهش وأنكر بدعوى التنزيه. إذا لابد من التأني معه حتى يفهم بأن هذا ثابت وأن المسلمين الأولين على هذا المفهوم، لابد من مثل هذا البيان. أو سمع ولكن لم تثبت عنده هذه النصوص، سمعها مجرد سماع ولكن ما ثبتت عنده، وهناك شبهة كما قلنا حالت بينه وبين الفهم، ربما ظن أن قوله تعالى ليس كمثله شيء ينفي إثبات الفرح وإثبات الغضب وإثبات المحبة وإثبات الرحمة وإثبات القدم وإثبات اليد. كثيرا ما يقفون عند قوله تعالى ليس كمثله شيء ولا يزيدون وهو السميع البصير، فيستدلون بهذا النفي على نفي الصفات ويفسرون التنزيه بنفي الصفات، وأن قوله تعالى ليس كمثله شيء معناه نفي الصفات. لا بد أن تزيل عنه هذا المفهوم الخاطئ حتى يتبين له الحق. وعرضها عنده معارض آخر كما مثلنا بالآية أوجب تأويلها. عندما سمع مثل هذه الآية قال الواجب تأويل هذه النصوص الخبرية كالأحاديث التي أشرنا إليها. وقال شيخ الإسلام وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال رجل من بني إسرائيل قال إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم في البحر. الرجل كان نباشا يأخذ الكفن من القبور وكان مسرفا على نفسه وخاف من هذا الإسراف لما دنا أجله، فطلب هذا الطلب من أولادي ظنا منه أن من فعل به مثل هذا الفعل لا يبعث فيسلم بذلك من الوقوف بين يدي الله تعالى ومن عذابه. جهل عموم قدرة الله تعالى وأن الله قادر على أن يجمع تلك الذرات فيبعثه، وظن أن البعث خاص بمن يموت فيدفن ومن يفعل به مثل هذا الفعل لا يبعث لذلك يسلم. قال لو قدر الله علي لعذبني عذابا لم يعذب أحدا من خلقي. جهل أمرين، الأمر الأول البعث، الإيمان بالبعث بعد الموت من أركان الإيمان، جهل هذا البعث بالنسبة لمن فعل به مثل هذا الفعل. الأمر الثاني جهل عموم قدرة الله تعالى، وهذا الجهل في أصول الدين وهل يعذر أو لا يعذر. اختلف أهل العلم في شأن هذا الرجل حتى أول بعضهم الحديث تأويلا فيه تعسف شديد وبعد عن السياق، ألا وهو ابن الجوزي راجعوا تأويله في كتاب الصفات الإلهية. والذي عليه أهل العلم لأن الرجل مؤمن فإيمانه خوفه من الله من الوقوف بين يدي الله ومن عذابه دليل على إيمانه، مع ذلك جهل مسائل في أصول الدين وفي العقيدة فعذره الله فعفى عنه فغفر له. هذا ما يرجحه الإمام ابن تيمية وغيره من المحققين. وفي الكلام بحث طويل، من أراد الوقوف على أقوال أهل العلم في ذلك فليرجع إلى فتح الباري عند هذا الحديث. الشاهد مثل هذا يدل على أن المرء يعذر بالجهل حتى في المسائل الخبرية العلمية ليس في المسائل العملية فقط، أي في باب الاعتقاد. هكذا يستدل شيخ الإسلام بمثل هذا على ما يذهب إليه فيقول فهذا رجل شك في قدرة الله تعالى وفي إعادته إذا فعل به ما سمعتم، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين في القاعدة إن هذا كفر. لكن هل تنطبق القاعدة على كل قائل؟ لا، خرج من القاعدة بجهله مع إيمانه، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه على ما فعل من الإسراف على نفسه فغفر الله له بذلك، أي لكونه مؤمنا جاهلا. وهذا أمر واضح أن كثيرا من المسلمين من طلبة العلم قد يجهلون بعض الصفات أو يجهلون النصوص التي تثبت بها بعض الصفات فينكرون بعض الصفات، إذا لا ينبغي تكفيرهم حتى يتبين لهم الحق ويخالفوا بعد بيان الحق. قال شيخ الإسلام: والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالمغفرة من مثل هذا. مثل من الذي تعرفون من المجتهدين الحريصين على متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام ثم أخطأوا فأولوا؟ انتبه، قال الشيخ: والمتأول، ولم يقل والنافي. فرق بين المتأول وبين النافي. كبار علماء المسلمين الذين تحتج بهم الأشاعرة ويعتزون بهم لأنهم يوافقونهم في بعض التأويلات تنطبق عليهم هذه القاعدة، مجتهدون وحريصون على اتباع السنة، بل نصروا السنة في مواقف كثيرة، ولكن أخطأوا فأولوا بعد الصفات. في مقدمتهم الحافظ ابن حجر العسقلاني، والإمام النووي، والإمام الشوكاني، والبيهقي أحيانا، وهكذا. هؤلاء ينبغي أن تطبق عليهم هذه القاعدة: والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص إلى آخره. هذا ما نفهمه من كلام شيخ الإسلام إذا طبقنا على أولئك وعرفنا موقفهم من السنة، وليسوا من الأشاعر المتعصبين الذين تخصصوا في دراسة علم الكلام، لم يدرسوا الكلام ولم يتخصصوا في علم الكلام، بل اجتهدوا في خدمة السنة، ولكن وقعوا فيما وقعوا فيه لأن البيئة التي نشأوا فيها والمكان الذي نشأوا فيه والزمن، كل ذلك لم يساعدهم على فهم المنهج الصحيح، منهج السلف. وبهذا علم الفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل، فليس كل قول أو فعل يكون فسقا أو كفرا، فليس كل قول أو فعل يكون فسقا أو كفرا يحكم على قائله أو فاعله بذلك. قد يكون الفعل كفرا وقد يكون القول كفرا، وباتفاق السلف من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة فهو كافر، ومن قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر. هذا قول. نفرق بين هذا القول وبين القائل، ليس كل قائل بهذا القول ولا كل ناف بهذه الصفة، وكل قائل بخلق القرآن بأنه يكون كافرا لا، لابد من البحث، لابد من دراسة أحواله وظروفه وأين نشأ في أي مكان وفي أي بيئة. هذه قاعدة عظيمة. يقول شيخ الإسلام: فليس كل قول أو فعل يكون فسقا أو كفرا، إذا أطلقنا القاعدة، يحكم على قائله أو فاعله بذلك إنه كافر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية مرة أخرى في مجموع الفتاوي في المجلد 35: وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع صفة علو الله تعالى على خلقه، صفة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، كما اتفقنا على ذلك وكما درسنا أن وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر، أي نفي العلو، نفي علو الله تعالى، يعتبر كفرا بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، لأن الصفة ثابتة بهذه الأدلة، ونافي هذه الصفة كافر بهذه الأدلة. لا تنسوا، هكذا تقول القاعدة التي درستموها. إذا كانت الصفة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. نافي هذه الصفة كافر بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، هذه قاعدة. لكن هل تتصورون يوجد من يعذر ولو نفى هذه الصفة أنه لا يكفر؟ كثير جدا، كثير جدا من المجتهدين الحريصين على اتباع هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن لبس عليهم بأن إثبات صفة العلو يؤدي إلى القول بأن الله محصور في مكان معين، ففرارا من هذا الكفر، أي من كون الله تعالى محصورا في مكان معين في خلقه، ربما فهموا، بل فهموا فعلا من قوله تعالى أمنتم من في السماء، لو بقيت الآية على ظاهرها يدل ظاهرها أن الله سبحانه وتعالى تحوي به أو تحيط به السماوات، ظنا منهم بأن هذا تشبيه، إبقاء هذه الآية على ظاهرها وإبقاء نصوص العلو على ظاهرها يؤدي إلى التشبيه، فرارا من هذا التشبيه أوجبوا التأويل فأولوا ونفوا العلو. بل تأويلهم في مثل هذه الصفة نفي صريح، حيث قالوا كما قلنا غير مرة في كتبهم ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يمينه ولا عن شماله، وهذا نفي صريح. لكن لديهم شبهة خطيرة، هي شبهة التشبيه، أن إثبات العلو يؤدي إلى التشبيه، وأن إثبات الاستواء على العرش أيضا يؤدي إلى التشبيه. هذه الشبهة يجب إزالتها حتى يحكم على قائل هذا القول بأنه كافر. وقبل ذلك لا، هذا ما يكرره شيخ الإسلام في المجموع وفي درء التعارض وفي غير ذلك من كتبه وفي محاورته ومناظرته مع علماء الأشاعرة، كما سيأتي مفصلا إن شاء الله في غير هذه الليلة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، انتبه، وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولا يطلق، قاعدة تطلق هكذا كما مثلنا، كما دل على ذلك الدلائل الشرعية. فإن الإيمان من الأحكام المتلقات عن الله ورسوله، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم. لذلك من محاسن أهل السنة والجماعة أنهم يخطئون بعضهم بعضا إن اختلفوا، ولا يكفر بعضهم بعضا. ومن مساوي أهل الأهواء أنهم يكفر بعضهم بعضا، طوائف المعتزلة يكفر بعضهم بعضا، طوائف الشيعة يكفر بعضهم بعضا. وربما قرأتم لصاحب كبرى اليقينيات كيف يكفر المعتزلة، لماذا؟ لأنهم خالفوهم في إثبات الصفات السبع، صفات المعاني، كفرهم في كتابه. وقبل ذلك كان ينصح بعدم تكفير ابن عربي الطائي رئيس وحدة الوجود، الذي يقول فيه ابن تيمية أتى بكفر لم يعرفه كفار قريش، لأن كفار قريش لم يعتقدوا قط بأن العبد رب والرب عبد، لم يعتقدوا هذا الاعتقاد، كانوا يشركون ويؤمنون، يشركون في العبادة ويؤمنون في الربوبية. كفر ابن عربي وطائفته أشنع من كفر كفار قريش، ويعلم ذلك كل من قرأ فصوص الحكم والفتوحات المكية. دع كلام شيخ الإسلام، ربما يقول قائل هذا خصم للقوم لذلك يكفرهم، اترك كلامه ولا تنظر في كلام شيخ الإسلام. إذا اقرأ بنفسك في فصوص الحكم وفي الفتوحات المكية من أول وهلة تحكم عليه بالكفر والإلحاد. هكذا البويطي أو البوطي يتناقض ينصح بعدم تكفير ابن عربي، وبعد قليل يكفر أصحابه المعتزلة. المعتزلة أصحاب للأشاعرة، لأنهم يتفقون كما قلنا غير مرة في القول بخلق القرآن. هكذا أهل الأهواء يكفر بعضهم بعضا، وأهل السنة يخطئ بعضهم بعضا إن اختلفوا، فلا يتسرعون بالتكفير. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأصل ذلك أن المقالة هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع، هي كفر قولا يطلق كما دل على ذلك الدلائل الشرعية، فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم، واضح. ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر، هذا الكلام مكرر وقد تقدم شرحه، والمكرر أحلى، حتى يثبت في حقه شروط التكفير: عدم الجهل، وعدم وجود شبهة، وتنتفي موانعه، مثل من قال إن الخمر أو الربا حلال لقرب عهده بالإسلام ولنشوئه في بادية بعيدة، أو سمع كلاما أنكره، وهذا الكلام الذي أنكره كلام الله ولم يعتقد أنه من القرآن، سمع جملة من القرآن فأنكر ولم يعلم أن ذلك من القرآن، معذور. ولأنه من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كما كان بعض السلف ينكر أشياء ثم يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها. وقد يختلفون السلف، قد يختلفون في بعض المسائل، من المسائل الخبرية اختلفوا: هل النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه في ليلة الإسراء والمعراج أم لا؟ منهم من يرى أنه رأى، ومنهم من ينكر ذلك. واختلفوا أيضا: هل الرؤيا يوم القيامة قبل دخول الجنة خاصة بالمؤمنين أو للمؤمنين والكفار ثم يحجبون، أو للمؤمنين والمنافقين؟ اختلفوا، ولكن لا يكفر بعضهم بعضا. مع العلم اختلفوا في مسائل خبرية، إلى أن قال: فإن هؤلاء لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة بالرسالة، ليس بنزول الرسالة فقط، ولكن بفهم مضمون الرسالة، أي حتى تتبين لهم الرسالة، كما قال تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. نكتفي بهذا المقدار لنواصل درسنا إن شاء الله في الليلة المقبلة، أي ليلة الثلاثاء أو ليلة الأربعاء، ونحن سوف لا ننتقل إلى درس آخر أو دروس أخرى في الجدول حتى نكمل هذا البحث لأهميته. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى: بهذا علم أن المقالة والفعل قد تكون كفرا أو فسقا، ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم بها كافرا أو فاسقا، إما لانتفاء شرع التكفير أو التفسيق أو وجود مانع شرعي يمنع منه. ومن تبين له الحق فأصر على مخالفته تبعا لاعتقاد كان يعتقده أو متبوع كان يعظمه أو دنيا كان يؤثرها، فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو فسوق. فعلى المؤمن أن يبني معتقده وعمله على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجعلهما إماما له يستضيء بنورهما ويسير على منهاجهما، فإن ذلك هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى به في قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وليحذر ما يسلكه بعض الناس من كونه يبني معتقده أو عمله على مذهب معين، فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خلافه حاول صرف هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب على وجوه متأسفة، فيجعل الكتاب والسنة تابعين لا متبوعين، وما سواهما إماما لا تابعا. وهذه طريق من طرق أصحاب الهوى لا أتباع الهدى. وقد ذم الله هذه الطريق في قوله: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. والناظر في مسالك الناس في هذا الباب يرى العجب العجاب، ويعرف شدة استقراره إلى اللجوء إلى ربه في سؤال الهداية والثبات على الحق والاستعاذة من الضلال والانحراف. ومن سأل الله تعالى بصدق واستقار إليه عالما بغنى ربه عنه واستقاره هو إلى ربه، فهو حري أن يستجيب الله تعالى له سؤله. يقول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن رأى الحق حقا واتبعه، ورأى الباطل باطلا واجتنبه، وأن يجعلنا هداة مهتدين وصلحاء مصلحين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وهادي الأمة إلى صراط العزيز الحميد بإذن ربهم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن سرد أقوال شيخ الإسلام مستشهدا بها فيما ذهب إليه وهو التأني والتريث في مسألة التكفير، وأنه لا بد أن نفرق بين إطلاق القاعدة وبين تطبيق الكفر والفسق على المعين. القاعدة تطلق، ولكن عند التطبيق لا بد أن ينظر في حال وفي ظروف من ارتكب ذلك المكفر أو المفسق. لذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وبهذا علم أن المقالة أو الفعلة قد تكون كفرا أو فسقا حسب القاعدة، ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم بها كافرا أو فاسقا، إما لانتفاء شرط التكفير لم يتبين له، لا بد من التبين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. كلمة التبين ينبغي أن نفطن لهذه الجملة: لانتفاء شرط التكفير لم يتبين له، أو التصديق، أو وجود مانع شرعي يمنع منه كوجود الشبهة فلبس عليه وقيل له هذا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم.